الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في شرح العقيدة الصحوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، على شرح متن عقيدة الإمام الصحابي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في البحث الماضي عن مسألة التقديم أو مسألة تعارض العقل مع النقل. إذا حصل هذا التعارض في الظاهر ماذا نصنع، وما موقف الفرق من ذلك؟ فأهل السنة يقدمون، أهل السنة يقولون بأنه لا يتعارض النقل الصحيح أبدا مع العقل الصريح، مستحيل أن يتعارض النقل الوحي مع العقل، لأن الذي نزل وأنزل الوحي والنقل هو الله جل وعلا، وهو خالق العقل، خالق العقل، فيستحيل أن يتعارضا. إذا حصل تعارض فالتعارض في الظاهر وفي ذهنك أنت، لكن في الواقع لا يوجد تعارض. فأهل السنة لا يقدمون على النقل شيئا، أما أهل البدع فإنهم يقدمون العقل على النقل. وتكلمنا على المسألة التفصيل في درس مستقل، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتابا مستقلا كبيرا اسمه درء تعارض العقل والنقل. والمؤلف يكمل هذا البحث ويقول شارحا قول الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الطحاوي يقول هذا: لا تثبت قدم الإسلام، الإنسان لا يثبت قدمه، لا تثبت قدمه في الإسلام إلا بالتسليم الكامل للنقل والاستسلام الوحي والشرع. فهذا المبحث الذي سيتكلم فيه المؤلف يتكلم فيه على مسألة تعظيم النصوص، تعظيم الوحي، تعظيم الوحي، تعظيم النصوص، وألا تقدم على النص شيئا، ألا تقدم على النصوص شيئا. وذكرنا لكم في الدرس الأخير أقوال الأئمة، لأنه لا يقدم قول أحد كان ما كان على النص، وإذا تعارض قول أحد من الأئمة مع النص أو مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضرب بقول الإمام عرض الحائط، ويؤخذ بقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبق أن تكلمنا وسقنا لكم كلام الأئمة الأربعة وغيرهم بالتفصيل وشرحناه في درس مستقل. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث يتكلم على تعظيم النصوص، هذه مسألة من صلب الدين، هذه مسألة من صلب الدين، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام كما ذكرنا لكم مرارا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة أو الخلوص من الشرك وأهله. فمبنى الإسلام على الاستسلام، على الاستسلام الكامل. فلذلك الماتن هنا الإمام الطحاوي يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلابد للمسلم أن يكون له النصيب الأوفى من اسمه، أي مستسلما للنص حيثما دار النص يدور الشخص، ولا يقدم على النص رأيه أو عقله أو هواه أو قول فلان أو علان، كائنا ما كان. يشرح هذا الشارح من العلم، يشرح هذا الكلام، يقول: وهذا من باب الاستعارة، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر الشيء. تقرأ
قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد لها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وقطعك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. هذا ما علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ.
نعم، يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقول الشارح: هذا من باب الاستعارة، والاستعارة ضرب من ضروب علم البلاغة. علوم البلاغة فيها علم البيان وفيها علم البديع، والاستعارة في الحقيقة يعني يجعلونها فرعا من المجاز العقلي والمجاز اللغوي، ويقسمون المجاز اللغوي إلى قسمين، منه الاستعارة. والاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد ركنيه، فأحيانا إذا حذف الركن الثاني هو المشبه به يجعلون استعارة مثنية، وإذا حذف الركن الأول المشبه وبقي المشبه به يسمونها استعارة تصريحية. استعارة تصريحية يعني كما قالوا في قول اهدنا الصراط المستقيم، شبه الإسلام بالطريق فحذف الإسلام اللي هو المشبه وترك المشبه به هو الصراط الطريق الواسع، فهذه يسمونها استعارة تصريحية أو حقيقية أو تحقيقية. المقصود هنا أن هذا باب الاستعارة باب واسع أو باب من أبواب البلاغة، وطالب العلم أيضا يعني ينبغي أن هو يكون له يعني علم بأطراف ما يدرس في البلاغة، يعني يأخذ نبذة عنها ولو يسيرة، يعرف التشبيه، لابد التشبيه من ثلاث أركان: وجود المشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فهنا يقولون هذا من باب الاستعارة، الشيخ يقول هذا من باب الاستعارة، يعني كأنه شبه الإسلام بكائن حي له قدم، كائن حي أو حيوان له قدم، وهذا القدم موضوع على شيء ثابت، شيء ثابت ظهر شيء قد يكون ظهر الأرض، قد يكون ظهر جدار أو ظهر سقف أو ظهر مركب أو نحو ذلك. فشبه أيضا الاستسلام بشيء حسي يوضع عليه، توضع عليه قدم الإسلام. فهنا تشبيه وذاك تشبيه آخر. هذا يقول الشيخ هذا من باب الاستعارة، لأن القدم الحسي يعني القدم الحقيقية لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني ظهر شيء حقيقي. الإنسان لا يكون ثابتا إلا إذا كان معتمد على شيء، على الأرض مثلا أو على سقف أو على دابة أو نحو ذلك، حتى يكون ثابتا في موقفه وفي مكانه. فكذلك إسلام الشخص لا يثبت إلا إذا كان ثابتا على التسليم والانقياد للنصوص كما قلنا في أول الكلام. لا يثبت إسلام الإنسان ولا يكون هذا الشخص إسلامه ثابتا إلا إذا كان واقفا أو مستندا على التسليم الكامل والخضوع الكامل للنصوص يدور معها حيث دار. وهذه قاعدة عظيمة جدا لابد للإنسان أن يصحبها في كل شؤون حياته حتى مماته. في كل شؤون حياته، في أمور الاعتقاد، في أمور العبادات، في أمور المعاملات، في أمور الأخلاق، في نحو ذلك، لابد أن يصحب هذا. إذا وجد النص فعلى الرأس والعين، مهما عارض عقلك أو رأيك أو هواك، لأنك ستجد من هذا أن العقول متفاوتة والعلوم متفاوتة في هذه العقول. العقول متفاوتة والعلوم متفاوتة، وينبغي عليك أن ترد الشيء المتشابه إلى المحكم. عندك شيء في إشكال، مسائل فيها إشكال، ردها إلى المسائل المحكمة الواضحة التي لا إشكال فيها، يحصل لك الراحة وتستريح. وهذه من القواعد المهمة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، أن الإنسان الذي يأتيه أمور متشابهة ينبغي أن يردها إلى المحكمة في الأمور. هذه قاعدة في غاية الأهمية، يحتاج إلى الإنسان في مسائل الشبهات والشهوات. يقول الشيخ: وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري هذا الكلام، روى البخاري في كتاب التوحيد، روى البخاري في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. روى البخاري في ذاك الموضع، وكتاب التوحيد موجود عندكم فتح الباري في المجلد 13، آخر مجلد فتح الباري كتاب التوحيد. روى عن الزهري أنه قال: من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الكلام قاله الزهري لما سأله الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من شق الجيوب الحديث. فكأن الأوزاعي يستشكل قوله ليس منا، كأنه يقول للزهري: ما معنى قوله ليس منا؟ هل معنى هذا ليس منا يعني خرج الإسلام، ليس من المسلمين؟ أم معنى هذا ليس من أخلاق المسلمين كما يفسره أكثر الشطاح؟ أم ماذا؟ يعني كأن الأوزاعي يريد من الزهري أن يفسر له هذه الكلمة وما حكم من فعل ذلك. والأئمة رحمه الله تعالى مذهبهم في هذه الألفاظ التي فيها التهديد والوعيد عدم التصريح بمعانيها والاكتفاء بالزجر والوعيد الموجود فيها، والإمام أحمد روي عنه الآثار في ذلك والتشديد على من فسرها والنكير لمن فسرها، لمن فسر تلك الجمل: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. إذا فسرناها للناس وقلنا ليس منا معناها ليس من أخلاق المسلمين، ليس من عادات أهل الإسلام، ليس من خلق المسلم، يهون ذلك على الناس ويشعرون أن الأمر سهل ليس من أخلاقنا. لكن إذا تركناها على ما هي عليه: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، ليس منا، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، تركناها هكذا يحصل فيها نوع من الزجر والإخافة. فلذلك الزهري لم يفسرها للأوزاعي، وكلاهما إمام كبير. الزهري فالأوزاعي إمام أهل الشام، الأوزاعي ريحانة الشام، كان يطلق عليه ريحانة الشام، إمام الحديث في الشام وإمام أهل عصره في الشام، اجتمع مع أئمة الدنيا في عصره مع سفيان الثوري في العراق والليث بن سعد الفهمي المصري في مصر والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كانوا أربعة من أقطاب الدنيا من الأئمة اجتمعوا فيها عاصم واحد. ومع ذلك هذا الإمام الكبير يسأل الزهري، الإمام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فيقول له الزهري: هذا الكلام من الله رسالة، من الله رسالة، رب جل وعلا يرسل من شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الرسول البلاغ، الرسول يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وعلينا التسليم، نقول سمعنا وأطعنا، وهذه هي حقيقة المسلم في الحقيقة، وعلينا التسليم. أما المعارضة وكلام الآرائيين أرى كذا وأرى كذا وهذا لا يتناسب مع كذا وربما يكون الأمر كذا، كلام الآرائيين هذا كلام فيه توهين للنصوص وعدم احترام النص وعدم تعظيم النص. ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقبل الحجر الأسود، ف لقيه رجل من أهل اليمن يسأله: أرأيت يا ابن عمر إن زحمت، حصل زحام، إن كذا إن كذا، ماذا أصنع؟ فقال له ابن عمر: دع أرأيت باليمن، اترك أرأيت باليمن، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، يعني فلا أزال أقبله، دع أرأيت باليمن، نبذ الرأي والأخذ السنة، وتكون السنة على الرأس والعين، هذا هو منهج السنة الجماعة. وما حصل الإشكال وما حصلت الفتن وخرج الفرق في الأمة إلا من اتباع الأهواء والآراء، من اتباع الأهواء والآراء. وما رفع الله الأئمة المعروفين في الإسلام من الحديث إلا لأنهم يدورون مع الحديث حيث دار وينصرون السنة ويدعون الأخذ بها وترك الآراء، آراء الرجال، وترك آراء الرجال كائنا من كانوا. ثم بعد ذلك ضرب مثلا عجيبا، هذا المثل نقله واختصره من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 80، في كتاب درء التعارض المجلد الأول صفحة 80 مثل جميل يقول لك في هذا المثل: إذا كنت في قرية أو في بلدة تبحث عن واحد من أهل العلم، فجاء رجل من أهل هذه البلدة وقال لك: أنا أعرف عالم في هذه البلدة، أدلك على عالم، بل أدلك على أعلم أهل البلدة، فلان ابن فلان، ثم أخذك من يدك وعرفك على العالم الكبير الذي في البلدة، فجلست عند هذا العالم واستفدت منه، ثم لما قبلت ذلك الشخص الذي دلك اسمه الدال يعني الذي دلك على هذا العالم سألك عن أحوالك وعما تعلمت فقلت له والله تعلمت من الشيخ كذا وكذا وكذا فقال لك لا هذه المسألة التي تعلمت من الشيخ غير صحيحة هذا الكلام غلط تقول له كيف أنت إنسان عامي وإنسان مقلد كيف تعترض على كلام عالم أنت دللتني عليه كلام أعلم أهل البلد يقول لك لابد تسمع كلامي يقول له لماذا يقول لك لأنني أنا الذي دللتك على العالم دللتك على العالم فوجب أن تسمع كلامي فتقول له لو سمعت كلامك الآن لقدحت في شهادتك ودلالتك على العالم لكن قلت العالم دوت وأعلم أهل البلدة فإذا أنا صرفت قوله وأخذت بقولك فمعنى هذا الكلام أنني قدحت في دلالتك وشهادتك وليس معنى أنك أنت الذي دللتني عليه إن كل كلامك وكل مرة أقدم كلامك على كلام العالم لا بل أنا قبلت دلالتك على هذا العالم وليس معنى هذا أن أقبل كل كلام تقوله بعد ذلك فيسكت هذا الدال بذلك الكلام يعني هو دلك على هذا العالم وهو إنسان جاهل فهل معنى هذا إن طالما هو دلك على العالم أول مرة إن هو أي مسألة يتعارض فيها قول العالم مع قول هذا الشخص الجاهل تطرق قول العالم بقوله لأنه لم يدلك لا نفس الشيء إذا كنا توصلنا إلى معرفة النص والنقل بأدلة منها العقل فليس هذا معناه أن العقل إذا تعارض مع النص أنني أطرق النص وآخذ العقل لأنه الذي دلني عن النص لا كما أنني لا آخذ بقول هذا العامي المقلد وأطرق قول العالم الكبير المشهود له بالعلم والفهم كذلك لا أطرق النص من أجل أن العقل هو الذي دلني عليه بل إذا أخذت أنت بالعقل فقد قدحت في العقل لأنه هو الذي دلك على صحة النص وصحة الوحي فإذا أنت تركت الوحي الصحيح والنقل الصحيح فأنت بهذا تقدح في صحة العقل الذي دلك عليه وهذه مسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي وهذا مثل شيخ الإسلام ضربه وهو مثل جميل وواضح وسهل ثم تطرق إلى مسألة مهمة أيضا وهي أن الإنسان العاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله لا يجوز عليه خطأ فيجب عليه التسليم والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار يقول الشيخ وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أنه لو جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو كان الرسول حي بيننا وجاء رجل وقال له والله أنت تقول كذا وكذا 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 وهذا الكلام بعضه لا يستقيم مع عقولنا وبعضه لا نصدقه عليكم السلام فمعلوم أن هذا الرجل كلامه باطل وأن هذا قدح في إيمانه ولو أن كل أحد فتح له هذا الباب لما بقي في الشريعة شيء ولكان كل إنسان يجد في نفسه من نقصه ونقص عقله ما يعارض به النقص لو وجدنا هذا الشخص يقول هذا الكلام لقلنا له يقول الشيخ لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرض منه الرسول بهذا بل يعلم أن هذا لو ساق لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يكون عنده إشكال وعقله فيه نقص وعلمه ناقص فيأتي عنده شبهة فيمشي وراء هذه الشبهة ويعارض بها النصوص ويطرق الوحي من أجل الشبهة فيقول العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن لكل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وأمر به. وذكرنا لكم أن هذا حصل في عصرنا هذا وفي العصور المتقدمة، بل قال قائلهم أحد المذاهب يقول كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. الكرخي وهو من أحد المتفقهة والمتنذبة يقول كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. سبحان الله، كل حديث يخالف مذهبهم مؤول أو منسوخ. وذكرنا لكم أنه في هذا العصر اعترض على السنة بهذه الطريقة أناس منهم محمد الغزالي في كتابه السنة في نهاية الفقه والحديث، وقلنا لكم أيضا أمثلة عن القرضاوي وعن غيرهما ممن يقول ارمي بهذا الحديث ولو كان في صحيح البخاري، ولو كان في صحيح البخاري. وذاك الذي قال في حديث النساء نقصد عقل ودين قال لي مزحة وطرفة مزحها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. هذا كله من معارضة النصوص الصريحة الصحيحة بشبهات العقول الناقصة المتناقضة. ثم بين الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، المبين يعني الواضح، البين، كلمة البين يعني الواضح الذي لا ريب فيه ولا لبس فيه. فقال الشيخ وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين، ضع خطا تحت الكلمة أو فوقها ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فوظيفة الأنبياء البيان، فإذا كان الأنبياء يطرقوا الأمور بدون بيان وبدون تبيين فإنهم لم يؤدوا الوظيفة التي كلفوا بها وحاشاهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وختم ذلك بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا. فمستحيل أن يقول رب جل وعلا أنه أنزل الكتاب تبيانا وأنتم تدعون أنه من المتشابه، تقولون نصوص الصفات متشابهة، آيات الصفات متشابهة، أحاديث الصفات متشابهة أو مؤولة أو أحاد مردودة، ما أبقيتم شيئا. والرب جل وعلا يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، قال ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني أمور الإيمان بالله واليوم الآخر وما بين ذلك، الإيمان بالرسل والملائكة والكتب إلى آخره، إما أن يكون الرسول تكلم فيها بما يدل على الحق أم لا، يسأل هذا السؤال. يعني أمور الإيمان والاعتقاد التي هي أعلى أمور وأعظم أمور الدين، نسأل سؤال، إما أن يتكلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها أم لم يتكلم؟ نقول لابد أن يكون تكلم، لأنه تكلم في أمور يسيرة جدا من أمور الشريعة وأمور الدين وأمور الآداب، كآداب التخلي وآداب الجماع وآداب الأكل وآداب الشرب وآداب اللباس. هل يعقل أن يتكلم في هذه الأمور ويترك أعظم أمور الدين وهي أمور الاعتقاد وأمور الإيمان وأمور معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفاته، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ يستحيل، يستحيل أن يتكلم في هذه الأمور، أمور الآداب التي منها الواجب ومنها المستحب، ويترك أوجب الواجبات ويترك أصل الأصول وهو التوحيد. يقول الشيخ وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، هم يقولون الألفاظ هذه محتملة، ألفاظ مجملة. نقول لهم إذا قلتم هذا الكلام فقد طعنتم في تدين وتبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأصحابه منه علما، وقد شهد له خير القرون. قرن الصحابة، قرن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس، خير الناس قرني، شهدوا أنه بلغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، يعني في الحج في يوم عرفة، في يوم عرفة في خطبته صلى الله عليه وسلم وقف عليه السلام وخطب فيهم خطبة طويلة بليغة، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، يقولون نعم، يرفع يديه إلى السماء ثم ينكبها إليهم، ينزلها يشير إليهم فيقول اللهم فاشهد، اشهد أنني قد بلغتهم الوحي وبلغتهم رسالاتك. فإذا كان خير الناس هم الصحابة رضي الله عنهم، شهدوا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين في ذلك الموقف العظيم، وأشهد الله جل وعلا عليهم، فماذا بقي لهؤلاء من كلام بعد هذه الشهادة العظيمة من خير الناس خير القرون بشهادة رب العالمين. يقول الشيخ في الأخير فمن يدعي أنه في أصول الدين، أمور الاعتقاد، أمور التوحيد، أمور الإيمان، من يدعي أنه لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، افترى عليه وطعن فيه وافترى على أصحابه الذين شهدوا له وطعن في شهادتهم شهادة خير القرون. ثم قال المؤلف معلقا على قول مات قوله فمن رام، اقرأ من هنا، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، اقرأ يا شيخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقد وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحضار السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأفئدتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: فمن رام، يعني من أراد علم ما حضر عنه علمه، من أراد أن يصل إلى العلم الذي منع عنه ولم يكشف له كعلم كيفية الصفات مثلا وكيفية ما يكون من أمور الآخرة حقائقها وأيضا تمام معاني الصفات، كل هذه مما منع عنا وحجب عنا، وأيضا ما يتعلق بالقدر الذي تؤول إليه الأمور. نحن في القدر علمنا أشياء وأمرنا بأشياء في القدر نؤمن بها، ومراتب القدر المعروفة: الإيمان بعلم الله جل وعلا، الإيمان بمشيئته الشاملة، الإيمان بخلقه وإيجاده علم، والكتابة كتابة مولانا، أربعة مراتب الإيمان تكلمنا عليها كثيرا: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد والتكوين، هذه علمناها. لكن بقي أن القدر سر الله جل وعلا، سر الله جل وعلا، لماذا أعطى هذا ولم يعطي ذاك؟ لماذا منح هذا ولم يمنح ذاك؟ لماذا أصح هذا ولم يصح ذاك؟ وغير ذلك. القدر سر الله جل وعلا. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني لا مصمم ويريد أن يعرف ويريد أن يصل إلى الشيء المغيب، هذا يحرم العلم ويحجب ويكون على خطر عظيم. يقول الشيخ: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيصير تائها مشككا مذبذبا. هذا الشخص الذي لا يسلم ولا يقنع بما علم ويريد أن يصل إلى الأمور التي غيبت عنه ويتعمق كما فعلت القدرية الأولى في العلم، في علم الله جل وعلا، ويتعمق، فإنه يحرم عن العلم الصحيح، بل عن الإيمان، بل عن صافي المعرفة، ويعيش مزجلا تائها مشككا، كما حصل لكثير من أرباب الكلام حصل لهم من الشك والريب الشيء الكثير العظيم، حتى ان احدهم كان يقول لتلميذه ويساله عن عقيدته ويقول له: هل انت مطمئن نفسك بعقيدتك؟ يقول: نعم. يقول: احمد الله جل وعلا فاني اظل طيله الليل اضع الملحفة على وجهي واتقلب واقول الواجب الممكن يفتقر الى واجب وكذا يفتقر الى كذا. يقول: حتى يطلع الفجر ولا اخرج شيء، يطلع الفجر ولم يصل لشيء، لأنه اعتمد على علم الكلام وعلم الجدل والمنطق. فيقول هذا التلميذ الذي استقرت نفسه بالعقيدة المطمئنة: احمد الله جل وعلا على هذه النفس المطمئنة بعقيدة الإيمان وعقيدة السنة. فمن لم يسلم النصوص عاش مشككا مذبذبا مترددا. يقول الشيخ: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين أو يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. الإنسان الذي لا يعلم يقول: لا أدري، ومن طرف كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. لابد الإنسان دائما طالب العلم أو العالم أو المفتي أن يتذرع بهذه الكلمة؟ لا أدري. فمن ترك هذه الكلمة فصلت مقاتله وتجرأ على النار وتقحمها والعياذ بالله إذا أفتك غير علم أو تكلم غير علم، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضربوه لك، يعني ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلا، إلا جدلا. لما كان المشركون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمهم ويخصمهم، جاء رجل اسمه ابن الزعبري قال للمشركين: أنا أخاصمه، أليس محمد يزعم أن هذه الآلهة التي تعبدونها في جهنم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. قال: نعم. قال: والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون عزيرا، ومنكم من يعبد أو قوم فلان يعبدون الملائكة، فقد رضينا أن تكون هذه الآلهة مع هذه الأصنام في جهنم. يعني رضينا أن يكون معها، يعني مع عيسى ومع عزير ومع الملائكة في جهنم. فضحك المشركون وظنوا أنهم خصموا وانتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنازعة والخصومة. فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وغفل هذا وغفل من معه على أن قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله، أن ما هذه لغير العاقل، وأنها لا يدخل فيها من عبد وهو غير راض. فعيسى عليه السلام تبرأ ويتبرأ يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلت فقد علمت. فالملائكة تبرأنا إليك، يقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فهؤلاء يتبرؤون، فالذي يكون في جهنم مع هذه المعبودات والذي يرضى بالعبادة. لذلك من أنواع التوظيف التي درسناها ودرسنا لكم: من عبد وهو راض، أو من دعا الناس إلى عبادته. وعيسى عليه السلام بريء ممن عبدوه، والملائكة براء، وكل ولي عبد من دون الله، ولي صالح من أولياء الله، فهو بريء ممن عبدوه ويتبرأ منهم يوم القيامة. فقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هذا المثل الذي ذكرناه إنما ضربوه لك خصومة فقط ليخاصموك به، وليس المقصود به الوصول الحق، وليس المقصود به الوصول الحق، وإنما المقصود به الانتصار والمخاصمة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الشديد الخصومة، الذي دائما يخاصم ويجادل بالباطل، الذي دائما يخاصم ويجادل بالباطل، يريد فقط أن ينتصر ويظهر انه انتصر على خصمه ويعلو شأنه على خصمه. ابغض الرجال الى الله الالد الخصم اي الدائم الخصومة. وهذا فيه النهي عن المراء والجدال والخصومة في الدين. النهي عن المراء والجدال اذا لم يكن المجادلة والمناظرة مبنية على اصول مبنية على إظهار الحق وإرادة النفع والتخلص من شر النفس فهي خصومة باطلة. ثم قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. هذا في تفصيل يقول المؤلف: من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، يعني نقول ينقص من توحيده بمقدار نقصه من التسليم والإذعان، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله. يقول الشيخ: ينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. هذه الكلمة مهمة جدا، تقيد الكلام السابق واللاحق، هذه الكلمة تضع عندها خط. فينقص من توحيد الشخص بقدر خروجه عما جاء به الرسول. طالما الإنسان عنده أصل الإسلام وأصل الاستسلام فهذا باطن في التوحيد، لكن قد يكون عنده الإسلام وعنده الدين لكنه مثل بالمسائل يعني لا يرضى فيها بحكم الله. مثلا واحد تقول له الدخان هذا مضر، الدخان هذا حرام، وأفتى فيه جميع علماء الدنيا، أفتى فيه جميع علماء الدنيا وجميع أطباء العالم لمضرته، فيقول لك لكن أنا ما بحسش بحاجة، مش حاسس إن هو بيضرني ولا بتعبني ولا إن هو بيأثر فيه. فهذا بالحقيقة لم يسلم للنص والوحي، و أن الشريعة جاءت بأنه لا ضرر ولا ضرار. فينقص من إيمانه وتوحيده بقدر ما نقص من استسلامه. وقد يكون إنسان يأتي إلى الأصل، أصل التسليم، يقول لك أنا ما أعترف أن هذه النصوص التي جاءت في القرآن والسنة تصلح في هذا العصر، ويصلي مع الناس، يقول لا أنا أصلي مع الناس وأزكي وأحج وأصوم لكنني لا أعتقد أن الشريعة الآن تصلح للتحاكم والتحكيم بين الناس. هذا كفر أكبر مخرج من الملة. هذا أتى على أصل التسليم والإذعان بالنقد، وبينهما درجات متفاوتة. لكن عندك القاعدة هنا قاعدها الشيخ: ينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله، يعني اتخذ الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. لكن هل هذا معناه أن كل واحد اتبع هواه في مسألة يكون عابد لها يعني يكون كافر؟ الجواب لا، على ما فصلنا يطلق عليه أنه اتخذ هواه، أو بعض أهل العلم يطلق عليه نوع تشريك، يطلق عليه نوع تشريك، يكون هذا في نوع تشريك في الطاعة، تشريك في الاستسلام، تشريك في الإذعان. وجاءت فترة علينا هنا في بلادنا في غرسكور كان مجموعة من جماعات التكفير تشوفوا المرأة ماشية متبرجة، يقولون للشاب: هذه المرأة التي مشت متبرجة اتبعت هواها، اتبعت الشيطان، ولا اتبعت الرحمن؟ يقول: هذه واضح اتبعت الشيطان. فيقول: اتباع الشيطان عبادة وليس عبادة؟ طاعة الشيطان عبادة وليست عبادة؟ يقول: عبادة. فيقول: إذن هذه عبد الشيطان من دون الرحمن، فهذه كافرة. فيكفرونها، يكفرون المرأة المتبرجة، الرجل العاصي الذي مثلا يحلق اللحية ويشرب دخان أو يتعامل بالربا ونحو ذلك. وهذه كما قلت لكم الموجة كانت منتشرة في السبعينات بقوة، وكان الشاب لا يستطيع أن يرد على شيء، ليس عنده علم، فلم تكن العلوم ولله الحمد انتشر مثل الآن علوم السنة وعلوم التوحيد وأصول العقيدة، فنشأ عندنا شباب يكفرون بالمعاصي، بمطلق المعاصي أو بأصل المعاصي أو بمجرد المعصية، فهذا كلام خطير. فالفاسق الملي كما قلنا من قبل عند أهل السنة، الفاسق من أهل الملة لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يبقى على إيمانه ويحب لأجل ما فيه من أصل الإيمان، ويبغض من أجل ما فيه من المعصية، يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية، ولكن لا يكفر. الأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واحد قتل واحد، وأولياء المقتول يريدون أو رضوا بالدية، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباع بإحسان وأداء إليه، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فعلى من سيؤدي أن يحسن، وعلى من سيطلب أن يطلب بالمعروف. سماه أخا، سمى القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء. المقصود أن أهل السنة لا يخرجون الإنسان في مجرد المعصية، بل هناك معاصي مكفرة يخرج بها الإنسان من الملة، ومعاصي غير مكفرة لا يخرج بها الإنسان من الملة، ولكن ينقص من إيمانه وتوحيده بقدر هذه المعصية. وكلام المؤلف هنا لابد أن يفهم بناء على هذا، يقول: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير من نفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هذه الأبيات مشهورة هكذا، لكن لها بقية في بعض الكتب. قال: وباعوا النفوس ولم يربحوا، وباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم تغلو بالبيع أثمانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم تغلو بالبيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إمكانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إمكانها. هذه الأبيات بقيتها ذكرها ابن الأزرق في كتابه بدائع السلوك، وأصل الأبيات ذكرها البيهقي في شعب الإيمان. لعلنا نقف عندها إن شاء الله، يكون في الدرس القادم نبدأ الشرح منها، ننتقل الآن إلى نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، اقرأ قولي: ومن مهم في هذا الفن معرفة كل المسمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر،
لئلا يظن
أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، معرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. أو بالعكس فإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران أو وافقت مشايخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو مقداد بن عمرو أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقصن أحد الثقات وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان ولا يحب أن يقال له ابن علية ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حافظ رحمه الله تعالى ومن المهم في هذا الفن يعني فن مصطلح الحديث معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. معرفة كنى المسمين يعني كثير من الرواة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين نعرف أسماءهم ولا نعرف كناهم. نعرف اسم عمر بن الخطاب مثلا ولا وكثير منا لا يعرف كنية عمر بن الخطاب. أو بالعكس كثير منا يعرف الكنية أبو بكر الصديق معروف بكنيته أبو بكر أبو هريرة. لكن لو سألت كثير من الناس اسم أبو بكر إيه ما يعرفش اسم أبي هريرة ماذا لا يعرف. فلابد للإنسان الباحث في علم الحديث والمهتم بعلم الحديث والذي يقرأ الأسانيد ويريد أن يقرأ ويحقق الأسانيد والمتون أن يعرف كل المسمين وأسماء المكنين. لماذا؟ حتى لا يجعل الشخص الواحد شخصين أو لا يجعل الشخصين شخصا واحدا. يعني مثلا ناخذ مثال جاء الحديث فيه عن عبد الله ابن عثمان وحديث آخر فيه عن أبي بكر الصديق وحديث آخر فيه عن عتيق ابن عثمان ابن أبي قحافة. واحد يشوف يقول ثلاث أحاديث ما شاء الله يجعلها ثلاث أحاديث وكلها لشخص واحد وهو أبو بكر الصديق. فأبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ولقبه عتيق وكنيته أبو بكر. إذن لو لم ينتبه الإنسان لهذا الفرق بين الاسم والكنية واللقب لجعل هذا الحديث من ثلاث روايات أو جعل له ثلاثة طرق وهو في الحقيقة حديث واحد عن شخص واحد أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان هو عتيق. نعم.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي
معرفة كنى المسمين. عندك مثلا ذكرنا عوض بن الخطاب، اسمه عوض بن الخطاب، كنيته ابو حفص. عثمان بن عفان كنيته ابو ليلى. علي بن ابي طالب له عدة كنى، يطلق عليه ابو تراب وابو الحسن. ومعرفة أسماء المكنين، أبو هريرة معروف بكنيته واختلف في اسمه على 30 قولا، أقربه عبد الرحمن. أبو أسامة، محمد بن أسامة الإمام الكبير المعروف. أبو بكر ذكرناه، عبد الله بن عثمان بن عامر. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. اسمه كنيته كأبو بكر بن عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، لكن أبو بلال الأشعري اسمه كذا. يعني الآن في بعض الأخوة بيسجل أبنائه في شهادة الميلاد ب يعني لفظ الكنية أو بالكنية، يعني يضع اسم ابنه في شهادة الميلاد أبو هريرة أو أبو بكر. ورأينا من يفعل هذا، يعني يجيب شهادة ميلاد أبو هريرة أو أبو بكر ابن فلان ابن فلان. إذا هذا اسمه كنيته اسمه، واسمه كنيته. أما يكبر بقى ممكن يغير، يبقى مثلا يجي الولد يبقى هو مثلا أبو أسامة أبو بكر ابن فلان، من خلاص اسمه بقى أبو بكر يعني بلفظ الكنية. ممكن لما يكبر يبقى له، أو هو صغير يبقى له كنية غير اسمه، يعني اسمه أبو بكر وكنيته مثلا أبو سليمان أو أبو أحمد أو أبو فلان. فمن الرواة من اسمه كنيته مثل أبي بلال الأشعري، أبو بلال الأشعري. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، كأبي بن كعب. أبي بن كعب له عدة كنى، أبو المنذر أو أبو الطفيل، أبو المنذر أو أبو الطفيل. تعرف هذا لماذا؟ لأنك قد يأتي حديث بلفظ أبي المنذر ورواية أخرى عن أبي الطفيل، فتظن أنهم شخصان مختلفان، هم في الحقيقة شخص واحد. أسامة ابن زيد ايضا يكنى بابي عبد الله وبابي محمد. وايضا معرفة من كثرت كناه. كثرت كناه كالامام الكبير عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، يكنى بابي الوليد وابي خالد. او كثرت نعوته والقابه، انسان له القاب كثيرة، له القاب، فاذا جاء باسمه وانت لا تعرف لقبه تظن ان هذا غير هذا. عندك مثلا ابو عبيدة يلقب بامين هذه الامة، ابن عباس يلقب بالبحر والحبر، ابن عباس يلقب بالبحر والحبر. عندك الامام سليمان بن مهران يلقب بالاعمش. ان هناك القاب تدل على عاهة من العاهات او مرض من الامراض، وقد يحبها صاحبها وقد لا يحبها. وهناك القاب تمشي ومشت بين الناس ولا اشكال فيها. عندنا الاحول لقب يطلق على عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان الاحول. عندنا الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. عندنا الاشتر، الاشتر وهو مالك بن الحارث. وعندنا الباقر، الامام الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين قال له الباقر. عندنا بحر الجود، بحر الجود عبد الله بن جعفر، بحر الجود. عندنا خياط السنة، خياط السنة كان يخيط أكفان أهل السنة، خياط السنة هو الإمام زكريا بن يحيى السجزي، هو غير الساجي، غير الساجي. عندنا الحمال، الحمال هو الإمام الكبير أبو موسى هارون ابن عبد الله الحمال. عندنا ذو الأذنين لقب لأنس بن مالك، ذو الأذنين. وذو الجناحين معروف جعفر بن أبي طالب، ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب. عندنا لقب السجاد، السجاد وهو محمد بن علي بن حسين لكثرة سجوده. وعندنا سجادة، سجادة الحسن بن حماد لكثرة ملازمته للمسجد، كثرة ملازمته لبيوت الله جل وعلا أطلق عليه سجادة، مثل سجادة الصلاة التي لا تفارق المسجد. ذو النورين معروف هو عثمان بن عفان، لأنه أخذ ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحدة بعد الأخرى. عندنا رقبة وهو عباد ابن أبي صالح، وهو في نفس الوقت عبد الله ابن أبي صالح. قد يأتي في حديث رقبة، قد يأتي في حديث عباد، قد يأتي في حديث عبد الله، فتظن أن هؤلاء ثلاثة وهم في الحقيقة شخص واحد، أو هو في الحقيقة شخص واحد. عندنا صاعقة، صاعقة محمد بن إبراهيم الحافظ الإمام الكبير، أطلق عليه صاعقة لأنه كان سريع الحفظ وسريع الذكاء. محمد بن إبراهيم الإمام الكبير الحافظ المعروف بصاعقة. عندنا لقب الضال، فهو أطلق على معاوية ابن عبد الكريم لأنه ضل في طريق مكة، كان ماشي في طريق مكة فضل الطريق فأطلق عليه الضال. فمعرفة هذه الألقاب مهم، معرفة ألقاب هؤلاء مهم لكي لا تجعل الشخص الواحد اثنين، ولا تجعل اثنين واحدا كذلك. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، يعني هو مكنى باسم أبيه زي واحد محمد بن عبد الله. أما يجي الولد، الولد يكني نفسه أبو عبد الله على اسم أبيه، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، وهذه موجودة في الجزيرة كثيرا، يعني الولد من يعني تكريمته لأبيه يكنى باسم أبيه ولو لم يأتي ولد، ولو لم يأتي ولد، فإذا أتاه الولد كني به أبو عبد الله محمد بن عبد الله، أبو زياد محمد بن زياد يكنى باسم أبيه. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، يعني واحد لو سمع أبو إسحاق يقول هذا غلط، ده هذا ابن إسحاق، لا ده هو صح، ده هو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق. فإذا عرفت أن هذا الولد مكنى باسم أبيه فيبعد عنك الخطأ. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا الأصل أن الإنسان يكنى بأحد أبنائه وخاصة الأكبر، فأبو إسحاق السبيعي عم ابن عبيد الله معروف ثقة مختلط بآخره، ابنه إسحاق ابن أبي إسحاق، فالأب مكنى بابنه أبو إسحاق، وهذا هو الأشهر الذي عليه الناس. أو وثقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري، زوجته زوجه أم أيوب الأنصارية، أبو الدرداء وأم الدرداء، أبو الدحداح وأم الدحداح. وهناك طبعا زوجات كثيرات كنيتها مستقلة عن كنية زوجها. أو وثق اسم شيخي اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، لأن إذا رأيت في بعض الروايات الربيع بن أنس عن أنس لا تظن أن أنس هذا الذي في والد الربيع أو أنس بن مالك الصحابي، لابد أن تميز الربيع بن أنس، أنس بن مالك لم يكن له ولد اسمه الربيع، أنس بن مالك ليس له ولد اسمه الربيع، الربيع بن أنس هذا بكري، أنس أبو بكر، وأنس بن مالك أنصاري خزرجي، الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح، عامر بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد، يعني هذا صحيح، عامر بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص له ولد اسمه عامر فيروي عنه، لكن أنس بن مالك ليس له ولد اسمه الربيع يروي عنه، فيأتي واحد لا يعرف الرجال ولا يعرف هذه اللطائف فيظن أن الربيع ابن أنس. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، الأسود هذا ليس أبو المقداد، المقداد بن عمرو، المقداد والمقداد بن عمرو الكندي، أما الأسود هذا فهو الأسود الزهري تبناه فنسب إليه، نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، وإنما اسمه الحقيقة المقدار ابن عمرو الكندي. أو نسب إلى أمه كابن عليا، لو واحد مثلا شاف رواية من رواية إسماعيل ابن عليا ورواية ثانية إسماعيل ابن إبراهيم المقسم الأسدي، فيظن أن هذا غير هذا، وهما واحد، فابن عليا هو نفسه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أبو بشر، فنسب إلى أمه وكان يكره هذه النسبة وكان يغضب منها، مثل الآن لو قلت واحد يا ابن فلانة يزعل ويغضب، فهو كان يغضب، حتى أن الشافعي كان يتحرز ويقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، يقال له ابن عليا لأنه كان يغضب إذا نسب إلى أمه. كذلك ممن نسب إلى أمه معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء، أبوهم الحارث، يعني هو معاذ ومعوذ ولد الحارث، ولكن اشتهر بأمهما ابن عفراء. كذلك بلال ابن حمامة، حمامة هذه أمه وأبوه رباح، بلال بن رباح، وكذلك سهيل وسهل ابن رضاء وأبوهما وهب. فينبغي على طالب العلم وطالب الحديث أن يميز هؤلاء لئلا يجعل الاثنين واحدا والواحد اثنين، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، يعني واحد يقال له الحذاء خالد النهران الحذاء، فإذا رأى الإنسان كلمة الحذاء يظن أنه منسوب إلى الحذائين، وهو في الحقيقة ليس من الحذائين، وإنما كان يجاورهم ويجلس معهم، كان يجلس معهم فنسب إليهم وليس حذاء في الحقيقة. وكذلك سليمان التيمي لم يكن من بني تيم، ولكنه نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده كأبي عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة اسمه إيه؟ عامر، مشهور عند الناس أنه عامر ابن الجراح، لكن الجراح هذا جده، وهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح. وكذلك حمل بن النابغة الذبياني، هو حمل ابن مالك، حمل ابن مالك ابن النابغة. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وهذه من العجائب وموجودة في دنيا الناس، يعني واحد اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، اسمه واسم أبيه واسم جده كلها متفقة، فلا يأتي لسان يقول هذا غلط في تكرار بالاسم، يشطب واحد أو اثنين يقول الحسن على ابن أبي طالب، لا، والحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي واسمه زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يعني اسم الأب اسم الشخص وأبيه مكرر في جده وجد وجد جده أو وجد وأبو أبيه زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد ابن الحسن. فلو واحد جاهل يأتي يقول هذا تكرار، يبدو أن فيه خطأ، فيمسح الاسم الثاني والثالث يقول هذا كله غلط وهو صحيح هذا أبو اليمن الكندي. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه، يعني هذا من العجائب أيضا، الراوي ويروي عن شيخ واتفق معه في الاسم، وشيخ شيخه نفس الاسم عمران عن عمران عن عمران، عمران الأول عمران بن مسلم القصير عن عمران ابن ملحان عن عمران بن حصين الصحابي. فإذا الراوي اتفق اسمه مع اسم شيخه مع اسم شيخ شيخه. وكذلك سليمان عن سليمان عن سليمان، سليمان الأول هو أبو القاسم الطبراني، عن سليمان الثاني هو سليمان الواسطي يروي عن سليمان الدمشقي، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار. الحسن بن أحمد يروي عن شيخه أبي علي الأصبهاني الحسن بن أحمد، يعني اسمه واسم أبيه متفق مع اسم شيخه واسم أبيه، الحسن بن أحمد يروي عن أبي علي الحداد الحسن بن أحمد الأصبهاني، كل واحد منهم اسمه الحسن بن أحمد. فينبغي على طالب العلم أن يميز هذا حتى لا يحصل عنده الخلط ويقع في ظن واحد اثنين أو الاثنين واحدا. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.